بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد رأينا في مجلسنا الأخير الساعات الأولى عقب انتهاء معركة أحد، وكانت تلك الساعات قد تضمنت كثيرا من الأحداث. رأينا كيف كان الحزن يتهاطل كالأمطار أو كالوابل على ساحة أحد، حتى إن بعضهم استعجل فأراد أن يدفن قتلاه حتى لا يذكره وجودهم ولا تذكره وجوههم بذلك الحزن، فسارعوا إلى المدينة ليدفنوهم حتى جاءهم الأمر بإعادتهم إلى ساحة أحد ليدفنوا حيث قتلوا، وكانت تلك هي السنة. ولكن الحق أن تلكم الأحزان لم تنزل من السماء عقيما، بل كانت حبلى بالبشائر والمبشرات. فرأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الشهداء وأهاليهم ببشائر عظيمة، فذاك بشره بأنه سيد الشهداء عند الله يوم القيامة، ذلك حمزة. وآخر بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو أقسم على الله لأبره، وهو أنس بن النضر. وثابت بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه وفي أمثاله نزل قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، منهم من بشره بالشهادة وهو لا يزال حيا فقال أوجب طلحة، وغير ذلك من البشائر، حتى عم هذه البشارة جميع شهداء أحد وقال: أشهد أنهم شهداء عند الله يوم القيامة، وما من أحد يمر عليهم فيسلم عليهم إلا ردوا عليه. فكان المنظر حقا مهيبا، وكانت البشرى أعظم مهابة. ولذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في أحد ما كانوا يرون أجسادا فقط، بل كانوا يرون أجسادا قد سافرت أرواحهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فتمنوا وهم في ذلك الصمت وهم في ذلك الهدوء وفي ذلك السكون، تمنوا أو أن لو لم يقطعه عليهم أحد، كانوا يريدون أن يبقوا على تلك المثابة وهم يتأملون هؤلاء الشهداء أمامهم، حتى قطعت هذا الصمت كله امرأة قادمة. جاءت هذه المرأة وهي تحمل أحزان الدنيا جميعها، كل ما على الأرض من حزن كان مستودعا ومودعا في قلبها. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها وأشفق عليها وخاف على مشاعرها صلى الله عليه وسلم، فأمر مباشرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأن يحولوا بينها وبين تلكم المناظر التي ملئت بتشويه الأجساد، كما رأينا كما فعل بأنس بن النضر، كما فعل بحمزة وغيرهم كثر. فهذه الأمور التي فعلها الوثنيون المشركون ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تراها هذه المرأة. هذه المرأة يقص علينا خبرها الزبير بن العوام لأنه ابنها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن الزبير بن العوام قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، أي تركض وتجري، أقبلت امرأة تسعى جاءت من المدينة مع أولئك الذين عادوا بالقتلى، جاءت معهم كما عاد جابر بن عبد الله وغيرهم، جاءت مع هؤلاء تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قاربت أن تصل إلى القتلى وتراهم، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة، أي أمسكوا المرأة، أمسكوا المرأة، المرأة المرأة، أي احذروا هذه المرأة لا تتركوها تقترب من أجساد القتلى. فقال الزبير بن العوام أي يتفت: فتوسمت أنها أمي صفية رضي الله تعالى عنها، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، فندمت في صدري، أي ضربته في صدره رضي الله تعالى عنه. قال: وكانت امرأة جلدة، كانت امرأة قوية، فقالت: إليك عني لا أرض لك، إليك عني، ابتعد عني، لا أرض لك، أي لا حوزك أرض. فقال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك، أي قد أمر بأن لا تقتربي. فهنا هدأت نفسها. شوف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل بالصحابة مع هذه اللوعة، مع هذا الحزن الذي جعلت تضرب ولدها في صدره. فهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هدأ من روعها وسكن من نفسها. فقالت عندئذ، فقال رضي الله تعالى فوقفت، كأنه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة كبسة الزر، يعني شيء لبس فتوقفت. فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة رضي الله تعالى عنه، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما. إذن جاءت لمجرد أمر واحد، وهو أن تكفن أخاها حمزة في هذين الثوبين. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة رضي الله تعالى عنه، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، أي شوه أيضا كما شوه حمزة. قعف التشويد يقتضي خلع الثياب، يعني ليس له شيء يستره. فوجدنا غضاضة وحياء، يعني من الحياء، من الأمور المخلة بالدين، من الأمور المخلة بالمروءة، وجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فقدرناهما أي قسناهما، فكان أحدهما أكبر من الآخر. لاحظ مع أن الأمر تطوع، مع أن الأمر تطوع لهم أن يكفنوا حمزة فيما شاءوا وأنصاري فيما شاءوا، لكنه عدل الصحابة رضي الله حتى في العطايا التي هي سنة مستحبة كانوا يعدلون. فقالوا: فقدرناهما فوجدنا أحدهما أكبر من الآخر، ما هو الحل؟ قال: فقارعنا بينهما، داروا قرعة، فقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. وما هو الثوب الذي صار لحمزة؟ إذا غطي رأسه، إذا مد رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا على رجليه شيئا من الإذخر. المهم، امتلأت الساحة بالأحزان، وامتلأت الساحة بالآلام، وفي زاوية من زوايا ساحة أحد لا يزال عبد الرحمن بن عوف يبكي صاحبه وصديقه ورفيق دربه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فبينما هو يبكي صاحبه عبد الرحمن بن عوف، فقد في ذلك اليوم أعز صاحبه، فقد مصعب بينما هو يبكي على مصعب، فإذا به يتذكر أخاه في الهجرة الذي آخى بينه وبين عبد الرحمن، بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. من هو؟ إنه سعد بن الربيع رضي الله تعالى، ذلك الرجل الذي قاسمه كل شيء، الذي رآه في أول يوم التقاه كريما، رآه أمامه مدرجا بالدماء راقدا أمامه، وكأنه يسمع الآن ذلك الحوار الذي دار بينهما في أول يوم من لقائه، حيث قال له سعد بن الربيع يوم أول يوم لقيه، قال له: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها حتى إذا انقضت عدتها فتزوجها. فعبد الرحمن بن عوف يرى هذا الأخ، أخاه في الهجرة، يراه الآن راقدا أمامه مدرجا في دمائه، فلذلك كان لابد عليهم الآن أن يسرعوا في دفن الموتى، لا بد أن يسرعوا في دفن الموتى حتى يدفنوا مع الموتى أحزانهم وآلامهم. ولكن كما يقول أنس بن مالك في الحديث الذي سبق معنا في المجلس الأخير: لولا صفية لتركت حمزة رضي الله تعالى عنه كما هو حتى تأكله العافية، الهوام والطيور والسباع قال هذا الحديث يتمم أنس قال وكثر القتلى وكثر القتلى 70 قتيلا وقلت الثياب ليس لدينا ما نكفنهم فيه فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد كان يكفنون الرجل والرجلين والثلاثة في ثوب واحد ثم يدفنونهم في قبر واحد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ يسأل عن أيهم عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة هذا هو الحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد لكن من هو الذي يضعه الأول أكثرهم قرآنا لذلك كان في هذا إشادة وتعظيما لحامل القرآن الكريم أن الله تعالى قدمه في حياته وبعد موته في حياته فيؤم الناس أقرأهم لكتاب الله أما من بعد موته فأول من يقدم في اللحد إذا اجتمع قتيلان أو ثلاثة وروى أهل السنن الأربعة والإمام أحمد أيضا عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه وهذا هشام بن عامر فقد أباه في أحد عامر بن أمية مات يوم أحد هشام بن عامر يقول قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا أوسعوا اللحدة وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدفن شفنا الكفن الآن الدفن دون أن يغسلهم لم يغسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السنة وهذه السنة واجبة أن لا يغسل الشهيد شهيد قتيل المعركة لا يغسل فدفنهم بدمائهم الطاهرة فقد جاء في سنن ابن ماجه والإمام والنسائي والإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد زملوهم زملوهم بدمائهم أي كفنوهم في دمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمع ما كاش جرح يوم القيامة للشهيد إلا يأتي يوم القيامة يدمع بمعنى يسيل يسيل دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك وفي رواية أخرى عند أحمد وأبي داود واللفظ لابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد يعني كانوا بعضهم يلبس الحديد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم فالمقصود بثيابهم إذن هي الثياب التي يلبسها الناس عادة أما ما يلبسونه لأجل القتال فهذا ينزع فهم لا ما يسمى باللأمة المغفر هذه الأشياء تنزع إذن فالمقصود بثيابهم ليس كل ما ماتوا به ولكن المقصود ما يلبسونه عادة بدلالة هذا الحديد نزع عنهم الحديد والجلود وأمرهم أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين هذا فيما يتعلق بالكفن هذا فيما يتعلق بالدفن ولكن ماذا عن الصلاة فهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد أو أنه لم يصلي عليهم أو أنه لم ينقل إلينا ذلك كما لم ينقل عن قتل بدر هل تحدثنا عن قتل شهداء بدر قتل شهداء بدر هل صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصلي عليهم لم ينقل لنا ذلك فهل حدث في أحد كذلك لا شك أن هذا الجواب قد نقله بعض الصحابة رضي الله تعالى إليه ولا يزال العلماء إلى يومنا هذا يختلفون في قتل أحد أصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يصلي عليهم الجواب يعطينا إياه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك لماذا جابر بن عبد الله نأخذ منه الحديث لماذا؟ لأنه أصيب في مقتل أصيب في أبيه وعمه عمرو بن الجبوح وابن عمه خلاد بن عمرو بن الجبوح إذن فهو عنده كل الأسباب التي تتركه يحفظ الحكم أنس بن مالك عنده من الأسباب ما يجعله يحفظ الحكم أيضا فلديه خاله أو عمه أنس بن النضر رضي الله تعالى فهذان يحدثان أما حديث جابر بن عبد الله فقد رواه البخاري ومسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، يقدم في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليه ولم يغسلهم. قال: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. هذا جابر بن عبد الله يصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. أما أنس بن مالك أيضا حفظ ما حدث، ففي سنن الترمذي بسند صحيح قال: فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. فالمفروض المفروض خلاص ما يكونش خلاف في جواز الصلاة على في عدم مشروعية الصلاة على الشهيد، لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. قلت: إلى أيامنا هذه فنرى علماء أهل المدينة وتبعهم الشافعي وهي رواية أحمد قالوا: لا يصلى على الشهيد، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. قال: وجاءت الأخبار متواترة كأنها عيان أنه لم يصل عليهم، ومن نقل خلاف ذلك ينبغي أن يستحي على نفسه. هذا الشافعي قال في الأم: ينبغي من نقل خلاف هذا أن يستحي على نفسه، كأنه يذم من خالف في هذه المسألة. في المقابل نرى إمام أبا حنيفة رحمه الله وإسحاق وأبا ثور وهي رواية أحمد أنهم قالوا: يصلى على الشهيد، يصلى على الشهيد. لماذا؟ لأن لديهم أحاديث في ذلك، يصلى على الشهيد. سندع شهداء أحد، سنرجع إليه. الشهيد عموما يمكن أن يصلى عليه. استدلوا بما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في العام الذي توفي فيه، ودعه كأنه يودع الأموات كما ودع الأحياء، إذا فصلى على شهداء أحد. وكذلك في سنن النسائي بسند صحيح، هذا كنا قد رأيناه في آداب الجهاد في سبيل الله، عن شداد بن عبد الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم دخل المعركة فقاتل حتى قتل، وهو الذي قال: إني اتبعتك على أن أضرب بسهم من هنا فيخرج من هنا، أنا آمنت لأتبعك على هذا. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ فقالوا: نعم هو هو. قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم كفنه في جبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. من هذا الحديث ماذا يستدل؟ يستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على الشهيد. ورأوا الآن كأن الصلاة على الشهيد أقل ما يقال فيها الجواز، يجوز الصلاة على الشهيد، بل رجح بعض العلماء أن الصلاة هي الأصل لأنها دعاء ولأنها عبادة، ومن لم يصلي على الشهيد فلا حرج. يعني الشهيد كما تريد، تصلي عليه لا تصلي عليه كما تريد، هذا هو القول الحق. القول الحق هو جواز الصلاة على الشهيد لا وجوبها، بخلاف غير الشهيد تجب الصلاة عليه. لكن شهداء أحد هل صلى عليهم؟ قلنا جابر بن عبد الله يقول لم يصلي عليهم، أنس بن مالك قال لم يصلي عليهم. عندنا حديث وهو الذي أنكره الإمام الشافعي وحسنه بعض العلماء في الطحاوي رحمه الله، وحسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. هذا الحديث رواه الطحاوي في معاني الآثار عن عبد الله بن الزبير، لاحظ كلمة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان صغيرا جدا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليه وعليه معه، فكم صلى على حمزة من مرة؟ صلى عليه 70 مرة، كل قتيل صلى عليه مرة. هذا الحديث العلماء جمهور العلماء يقولون يستحيل أن يصحح مثل هذا الحديث. لماذا؟ لأن عبد الله بن الزبير كان صغيرا لم يدرك أحد أصلا، لم يكن هناك، لم يكن في الساحة. جابر بن عبد الله كان موجودا، أنس بن مالك كان موجودا مع أمه أم سليم، فلا شك أنه يقدم، تقدم رواية هذين على رواية غيره. لذلك لا نخلط، لا نخلط، نقول صلاة على الشهداء جائزة ليست واجبة. هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ الجواب لم يصلي عليهم، ويقدم حديث جابر وحديث أنس بن مالك على حديث عبد الله بن الزبير، لأنهما من جهة الحديثهم في الصحيحين، حديث جابر في الصحيحين، هذا في شرح معاني الآثار. ثانيا جابر بن عبد الله أنس بن مالك شهد الحدث، وعبد الله بن الزبير لم يشهد الحدث. دعونا من هذا الضجيج، دعونا من هذا الصراخ الذي حدث بين الفقهاء. دبروا يصلي، صلى على الشهيد اللهم بارك، ما حبيش يصلي على الشهيد اللهم بارك. المهم لم تخالف الشرع، من لم يصلي على الشهيد لم يخالف الشرع، من صلى على الشهيد لم يخالف الشرع. صرخوا بعيد، احنا وش هم من الان ان هؤلاء الذين نراهم الان في ساحة احد مسجون ببردهم وفي كفنهم، هؤلاء الفرسان الآن طارت أرواحهم، طارت أرواحهم إلى جنة عرض السماء والأرض، وأنهم سينهضون في يوم من الأيام معلقة في صدورهم أوسمة غالية هي أوسمة الشهادة، وسيأتون يوم القيامة مضرجة أجسادهم بدمائهم، والمسك يملأ الأجواء المحيطة بهم. هذا الذي يهمنا. إذن هؤلاء الشهداء سينهضون بإذن الله تعالى في يوم من الأيام، بل إن بعضهم، بعض الشهداء الموجودين في تلك اللحظة، عجل الله لهم ببشرى من قبل، وهي أن الملائكة كانت تظلله بأجنحتها حتى رفعته، زاده الله تعالى بشرى كانت نازلة من السماء إلى الأرض، الآن وصلت، وصلت الآن هذه البشرى، اشرأبت لها الأعناق وامتلأت الأفئدة لها بالأشواق. فبينما كان الحزن، الحزن يملأ أجواء ساحة أحد وهم يضعون القتلى في قبورهم، أنزل الله تعالى من سبع سماوات ما يخفف به حزن جابر بن عبد الله، خففه سبحانه وتعالى ببشرى يرويها لنا الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، والحديث في صحيح سنن ابن ماجه عنه، أي عن جابر بن عبد الله، بشرى عجيبة. وستتساءلون كما تساءلت، ما سر، لماذا خص بهذه البشرى هذا الرجل عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لماذا خص هم؟ يقول جابر بن عبد الله: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام، يقصد أباه، يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا منه، فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا. لك أن تتصور الآن جابر بن عبد الله كيف هي حاله، ما لي أراك منكسرا، شفت الشيء إذا رأيته منكسرا، كذلك كان حال هذا الشاب. فقال: قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا، كم؟ تسع بنات، تسع مش أولاد، تسع بنات ودينا. فقال: أفلا أبشرك، أفلا أبشرك بما لقي الله أباك؟ كيف لقي الله أباك؟ فقال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، يقصد من غير الأنبياء، وإلا فقد من وراء حجاب يعني لا يراه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور. ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم الله أباك كفاحا، كفاحا بمعنى مواجهة، يواجهه كيف لا ندري، طبعا لم يرى الله عز وجل، لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، لكن كلمه كفاحا، سمع الله تعالى بنفسه يكلمه. شكوى النبي رجل اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام، قال: فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك، تمنى الآن أعطيك. فقال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه وتعالى: إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي، بلغهم بما لقيت، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فكانت هذه الآيات في تلك اللحظة كانت جوابا كافيا وبلسما شافيا جبر الله تعالى به قلب جابر بن عبد الله. لكن نعود إلى سؤال: ما سر هذه الحفاوة؟ ما سر هذه الحفاوة؟ هل قاتل عبد الله بن عمرو بن الحرام قتال حمزة بسيفين ويصرخ: أنا أسد الله أنا أسد الله؟ لا. هل ملئ جسده بالطعنات والنبال والضربات بالسيوف كما ملئ به جسد أنس بن النضر؟ الجواب لا. فما وجهه؟ ما وجه الخصوصية؟ تعرفوا أن والد جابر دخل المعركة فكان أول من قتل، أول من سقط شهيدا في أرض أحد هو والد جابر بن عبد الله. أيكون يمكن تكون الأولية هي التي أعطته هذا الفضل؟ الجواب لا. كلما أكثر الإنسان إدخال في الأعداء كان أجره أعظم. إذن فما السر؟ أعطيكم بحث تبحثون عنه. لا يمكن الوصول إلى هذا. هذا يخبرنا الله تعالى بيوم القيامة. لكن يمكن نقول أن والد جابر بن عبد الله لم يخوض معركة واحدة في تلك اللحظة، خاض معركتين شرستين، إحداهما على ساحة أحد شارك فيها غيره، والثانية أعظم قساوة وأشد ضراوة كانت ساحتها في نفسه، كانت ساحتها في ثنايا ذاته الداخل. كيف؟ إن هذا الشيخ الذي بلغ به السن ما بلغ، وكلما كبر الرجل كلما تقدمت به السن كلما كان أشد حنانا وأكثر عاطفة. وأي عاطفة يترك 9 بنات وشابا يتركهم للفقر، فسيأتيهم الآن غول آخر شو؟ اليتم. بل سيأتيهم غول ثالث وهو الدين، ترك من ورائه دين. وجابر رأينا كيف كان يتعلق به ويقول له: لا تخرج، إن وراءك 9 بنات وراءك. ومع ذلك نزع نفسه من هؤلاء 9 بنات ورأى أنه أشد حاجة إلى الله من حاجة أبنائه إليه. كان في حاجة إلى الشهادة، كان في حاجة إلى الله عز وجل، ترك كل شيء، يعني توفرت أشياء كثيرة لأن يقبع في المدينة، ومع ذلك خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك لم يكرم الله عز وجل هذا الرجل الشيخ، لم يكرم هذا الرجل بهذه الكرامة فقط، بل أخبركم بشيء آخر: توالت الكرامات على هذا الجسد الطاهر، ماذا حدث له في خلافة معاوية بن أبي سفيان؟ في خلافة معاوية بن أبي سفيان حدث أمر، جاء ماء فيضاء ماء جاء إلى الشام، ضرب الشام، وهذا إلى غاية وصل إلى المدينة، طعفوا المدينة قرب أحد. فهذا الماء الذي أصاب البلاد في ذلك الزمان حدث أن خرجت بعض القبور تاع قتلى أحد، ففوجئ جابر بن عبد الله بأن جسد والده ظل كما هو، لم يتغير منه شيء. وهذا الحديث تجدونه في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، كنا قد رأيناه في كرامة الله عز وجل لهؤلاء لبعض الشهداء، أن الله عز وجل يكرمهم بما شاء. فجسده ظل كما هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم، هناك أسباب كثيرة عظم الله تعالى لها هذا الرجل، ربما لأنه كان قد لحق بالمنافقين وأراد إرجاعهم، له هذا الفضل أيضا الذي قال تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فهو عبد الله بن عمرو الحرب. المهم أكرمه الله بهذه الكرامة وعجلها له وأخبر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي أخبر بها جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله أخبرنا بها. نعرف وندرك فضل هؤلاء الرجال، وستأتي كرامة أخرى تصيب جابرا وأخواته التسعه، ستأتي كرامة أخرى. لما نزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ملواش بل أحياء عند ربهم يرزقون، هنا فعطش الصحابة ولفت انتباههم هذه الآية، وأرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعيش هؤلاء الشهداء، كيف هي حالهم ونحن نراهم الآن أمامنا تحت الأرض. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سر هذه الحياة الفسيحة في جنات النعيم، وجاءهم الجواب بما يدخل السرور ويثرج الصدور، والحديث تعرفونه في صحيح مسلم عن مسروق رضي الله تعالى رحمه الله قال سألنا عبد الله بن مسعود عن قوله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إننا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر، شيء رهيب لا يمكن أن نتخيله، طيور في الجنة خضر، طيور خضراء، إذن هذا أمر من عالم الغيب، زين الأرواح في جوف الطيور، وهذه الطيور ما عندهاش عش ولا تبقى غير طير، قال لا أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. الله أكبر، العرش تعرفوا هناك العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل، هذه القناديل معلقة بالعرش، قناديل مضيئة تأوي إليها عندما تصرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فتلك القناديل بمثابة العش للطيور في هذه الدنيا. خلاص لا، فاطلع إليه المنظور، طبعا تسرح بمعنى تكيد تترك الإبل تسرح شمال تمشي، هذا لا تأكل، تسرح من الجنة حيث شاء الطيور هذه تأكل ويأكلون يرزقون، علاش خصصا بالرزق. ثم اطلع عليهم ربهم عز وجل فقال أي عبادي هل تشتهون شيئا، فقالوا أي شيء نشتهي يا رب ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يا عبادي هل تشتهون شيئا، فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، وأعاد عليهم المرة الثالثة أي عبادي أي شيء تشتهون، فقالوا ماذا نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، علموا أن الله عز وجل لن يتركهم حتى يسألوا، فقالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وفي رواية أصرح من هذه عند الإمام أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد، الآن تخصيص بأحد، جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم أو وجدوا حسن منقلبهم قالوا لاحظ الآن قالوا أكلوا وشربوا وحسن المنقلب يتمتعون، قالوا يا رب ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، أي لئلا يتركوا الجهاد، فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل قوله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، هذا معنى الآيات، ونزلت هذه الآيات في قتل أحد رضي الله تعالى. فلا شك أنه في هذه اللحظة بالذات كما سمعنا هذه الأحاديث بأذاننا، سمع الصحابة في تلك اللحظات بأذانهم، فتمنى كل واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن لو كان من الشهداء في ذلك اليوم، ليتمتعوا بتلك الحياة الطيبة الهنية في دار الخلود. تمنوا وهم يغادرون هذه القبور أن لو كانوا فيها بين أولئك المسافرين إلى النعيم. بس الصحابة لا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بما يختبج صدره، بما يكتنف قلبه. فقد روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله، شوفوا كلام جابر يصف لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا أيضا لكلمة جابر في الأخير، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قتل أحد: أنا والله، شوف يقسم، أنا والله لو وددت أني غدرت مع أصحابي بسفح الجبل، يعني وددت لو كنت هناك وغادرتموني معه، يعني تخلوني معه، وددت لو غدرت مع أصحابي بسفح الجبل. قال جابر: ليتني قتلت معه. كلهم الآن صاروا يتمنوا أن يكونوا من قتل أحد رضي الله تعالى. المهم الآن ودعوا رفاقهم، ودعوا رفاقهم، الآن سيذهبون ويتركونهم الآن في مقابر، ودعوا رفاقهم، وإن شاء الله تعالى سيكون موعدهم الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هم منطلقون، رأى إما بوحي أو لا ندري، مهم تجربة لا ندري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى أو في أثر المشركين من يرقب أخبارهم، خشية أن يعاودوا الهجوم، لأنه الآن هنا فقط ما عندهمش بزاف من إنصار، خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المشركون ولا يزالون يفوقون 2903، ما زال خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود ويعاود الهجوم، فأرسل جماعة. من هؤلاء؟ تخبر عنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت حاضرة، روى البخاري ومسلم. شوف الأحداث كيف تنتهي، أحد انتهت شهادتك، مازال ما خلصت أحد، ستأتي حلقة تتممها، ستأتي أحداث تتممها. تقول عائشة لما سألها عروة بن الزبير ابن أختها، سألها عن قوله عز وجل: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فقالت: يا ابن أختي، كان أبواك منهم، تقصد بأبويه أبوه الصربي اللي هو الزبير، وتقصد جده أبا بكر، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب أو من يذهب في إثرهم، يعني يجبنا أخبارهم يقاتلهم. فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير، 70 رجلا خرجوا وراء المشركين، نهض أبو بكر، نهض الزبير بن عوام، الزبير بن عوام رأينا ماذا فعل في هذه المعركة، فعل الأعاجيب، شيء رهيب فعله هذا الرجل، ومع ذلك تراه هو أبو بكر و68 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملتهم جراحاتهم، وحملتهم تلك الأحاديث العطرة التي جاءت تخبر عن الشهداء الذين سبقوهم من قليل. سنرى الآن انصرفوا، سنرى ما الذي سيحملونه لنا من أخبار. دعوهم يذهبون وتعالوا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد إلى المدينة. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي أصحابه عائدين إلى المدينة النبوية ليجدوا المدينة غارقة في الجراح، لا يمرون ببيت إلا سمعوا نشيجا ليتيم أو نواحا، أقول نواحا لمرأة ثكلى، أو بكاء لأم أو لزوج أو غير ذلك. المهم كانت المدينة مليئة بالبكاء والنشيج، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع دمعة أو لا يسمع بكاء إلا وتذكر من تذكر حمسة عمه. وفاء عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. حمنة بن جحش يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمنة بنت جحش تذكركم بمن؟ تذكركم بعبد الله بن جحش رضي الله تعالى. هذه المرأة نوعي لها أخوها عبد الله بن جحش، فاستغفرت واسترجعت. ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاستغفرت واسترجعت. ثم نعي لها ثالثة الأتافي وهو زوجها مصعب بن عمير. فقدت هؤلاء أخاها، زوجها، خالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ها هو الآن ترك حمنة بنت جحش ليمر بدار من الأنصار. هنالك تذكر حمزة. روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل، نساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن بصراخة ونواح، يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه لكن حمزة لا بواكي له. كش الذي يبكي على حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسمعت الأنصار بهذا، نساء الأنصار سمعوا بهذا، وش يدير المفروض؟ راح يبكي على حمزة. فلما سمعنا هذا جاء نساء الأنصار يبكين حمزة رضي الله تعالى عنه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الصراخ العويل يبكون حمزة بالصوت، يعني يديروا إشعار في حمزة ويبكين. فقال: ويحهن، من قلبنا بعد؟ أي أما زلنا يبكين؟ ما زال هؤلاء النسوة يبكين؟ أي ما رجعنا إلى بيوتنا إلى الآن؟ بعض عادات الجاهلية لم ينزل بعد تحريمه. كان النياحة حرمت في السنة الثالثة، النياحة حرمت في السنة الثالثة. فلماذا حرمت النياحة؟ والله لو كانت تعبر فقط عن الحزن وتقف عندئذ فيها نظر. المشكلة أن النياحة تجاوزت حدها فصارت جزعا من قضاء الله وقدره. هذا هو الجزع، عنوان الجزع هو النياحة على الموتى لتأتي بالصوت المرتفع. ومن صور النياحة لطم الخدود ولطم وشق الجيوب، وقاس عليها العلماء ضرب الأفخاذ الذين يضربون أفخاذهم هكذا ويبكون. فهذا كله من النياحة. فأوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بالذات تحريم النياحة. بل سنرى كيف عظم الله تعالى هذا النهي. يقول ابن عمر في تتمة حديثه: مروهن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمعهن، أما انقلبن بعده، مروهن فلينقلبن، أي إلى بيوتهن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. لا يبكين بعد هالك، لا يبكين على هالك بعد اليوم. والرجاء يا أخوانا، الرجاء تنتبهوا لحكمة التشريع. لو كان حرمها الله عز وجل في وقت الأمن، وقت الساعة، ما يبانش الاختبار، لا ما يبانش الاختبار في وقت الساعة. بعد جاء أحد ربما ينوحون، حرم عليهم في وقت النياحة، في مع وجود المقتضي للنياحة حرم عليهم. فهم شوف دقة في التشريع. الله عز وجل لم يريد أن يحرمها في وقت بادر ولا لا، حرمها في وقت الذي ما من نفس إلا وتريد أن تنوح جاء الأمر تحريم. وعندئذ كانت حكمة الله عز وجل في غاية الدقة. ولم يكتفي قلنا بمجرد التحريم، لا يبكين على هالك بعد اليوم، بل تبعوا كانت الأشياء: تبرأ من فاعله، تبرأ من فاعل النياحة. ثانيا اعتبرها عودا إلى الجاهلية. ثالثا رتب عليها العذاب العظيم، يقول العذاب العظيم سترى. رابعا سماها كفرا. أربعة أوجه كيف نزل تحريم النياحة. شوف كيف يربي الله تعالى عباده في وقت الحاجة إلى النياحة حالا. أما كونها تبرأ أو الدليل على أنه تبرأ من أصحاب النياحة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي التداعي إلى الأحساب والأنساب، سيأتي أيضا، والتداعي إلى البلدان. هذا يقول أنا فلان، والأخر يقول أنا صايفي، والأخر يقول أنا وهراني، والأخر يقول أنا صحراوي. هذه كلها دعوة الجاهلية. الصحابة قالوا: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، أعظم نسبة في التاريخ، تعرفوا نسبة أعظم منها، أعظم نسبة في المهاجرون أنصار، ومع ذلك اعتبرها دعوة الجاهلية. تقال هذه في البيان، أما في الاستدعاء وغير ذلك لا. هذا إذا تبرأ من أصحاب النياحة. أما كونه اعتبرها عودا إلى الجاهلية ورتب عليها العذاب العظيم، فحديث رهيب في صحيح مسلم، حديث رهيب في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي، كان أربعة أشياء في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، تركوهم هذا الترأم، لا يتركونهم: الفخر في الأحساب، أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ونسي أنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثانيا الطعن في الأنساب، أنت ابن فلان، أنت ابن كذا، أنت ابن كذا، أنت ابن حرام، أنت ابن كذا، أنت ابن كذا، طعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم، الهوروسكوب من الجاهلية، استسقاء بالنجوم، هو قرار الاستسقاء، احنا اليوم لا يبنيوا عليها حياة كاملة، الاستسقاء فقط. قالت بكري وش كان يقولوا؟ أصبح كما يقول الله عز وجل: أصبح عبادي منهم مؤمن بي ومنهم كافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بالله كافر بالكواكب. الله عز وجل سمى من استسقى بالنجوم سماه كافرا، فكيف بمن مش استسقى بالنجوم، بنى حياته كلها على النجوم. فهم هذا الأسبوع سيحدث لك كذا، بينما أعطيني أسبوع ما حدث له ولو، كاين إنسان ما حدث له ولو حتى أسبوع؟ عندك مشروع هذا السمان. فناس سبحان الله الذين يدعون العقل، يدعون مثلا العصرنة، يدعون الحداثة، يدعون التقدم، فتراهم من أشد الناس تخلفا في أمر مثل هذا. راح استسقاء بالنجوم، والشاهد شوف طعن في الأنساب، الفخ في الأحساب، استسقاء بالنجوم والنياح. قال هنا العالم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال ثوب، الذي ثوب السابق من الرأس إلى من العنق إلى الرجلين، عليها سربال من قطران، من قطران، لأن القطران يمسك النار ويلهبها بشدة، ودرع من جرب، ودرع من جرب، والعياذ بالله جرب. فكانت إذن النياحة منين؟ من المعاصي الصغائر ولا من الكبائر؟ لأن الكبائر ضابطها ما جاء فيها وعيد شديد، هو وعيد شديد. فلاحظوا كيف أراد الله عز وجل أن يعلم ويربي عباده وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أمر أن يمسوا بأركان الإيمان، وهو القضاء والقدر، أنك تسلم لقضاء الله وقدره. متى؟ في أحلك الأحوال وفي أصعب الأوقات، فامتثلوا وسماها كفرا، بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، النياحة على الميت. وإلى هنا نحط رحالنا عن أحد، نحط رحالنا عن أحد، نضع أمتعتنا، نضع نربط خيلنا، نضع أسلحتنا، لنعود إن شاء الله تعالى بعد قليل أو بعد الأذان لنعمل حاصلا يعيد لنا تلخيص ما رأيناه بكامله في غزوة أحد كما فعلنا في غزوة بدر. تفضل. قلنا لابد من حاصل يجمع لنا كل ما رأيناه في غزوة أحد، وهذا ما سرنا عليه من أول دراستنا للعهد المدني، فما مررنا بغزوة ولا سرية إلا ورأينا مكانها وزمانها وسببها ونتائجها وحامل لوائها وغير ذلك. فإن سئلت عن غزوة أحد فقل عن زمانها ومكانها واسمها، أو زمان ومكان الغزوة، فقل: حدثت يوم السبت، يوم السبت في اليوم السابع من شهر شوال، وقيل اليوم الخامس عشر، لكن أكثر المحققين على أنه يوم الثالث من شهر شوال في العام الثالث من الهجرة بجبل أحد بالمدينة، أحد من المدينة. وإن سئلت عن سببها فقل رغبة المشركين في الانتقام مما حدث لهم ببدر ليستعيدوا مكانتهم ووجهتهم ومرتبتهم بين العرب. إن سئلت عن المستخلف عن المدينة فقل هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان كثيرا ما يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنه كان ضريرا، فذلك لعلمه وحسن سياسته وتدبيره. حامل لواء غزوة أحد في المسلمين هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قائد المشركين، وكان قائد المشركين أبا سفيان، وكان حامل لواء المشركين بنو عبد الدار الذين خربت دارهم كما رأيناهم، فقتل منهم تسعة من كلهم من بني عبد الدار. أما قوات المسلمين فكانوا لا يتعدون 700 مقاتل بعدما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وكانت قوات المشركين تفوق 3000 مقاتل في 200 فارس ومئات الأذرع. مدة مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة شحال بقى؟ كم؟ كنا دائما نرى هذا خطر حدث الغزوة في المدينة ما ديرناش مشاكل في المدينة، ما تقولش مدة مكثه، تقول باقي رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم، لم يخرج عن المدينة، فإن الغزوة كانت بالمدينة، أحد يعتبر من المدينة. تصنيف الغزوة دفاع، تصنيف الغزوة عسكرية هي دفاع. الصورة التي تناولت هذه الغزوة بكثير من التفاصيل 60 آية من سورة آل عمران. نتيجة الغزوة كانت أول معركة للمسلمين، حتى أخل بعض الرماة، أقول بعض الرماة بمكانهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغل المشركون تلكم الخلة وأكثروا القتلى، ما نقولش انتصروا لا، أكثروا القتلى في المسلمين. قتل من المشركين 70 قتيلا ووقع بعضهم في الأسر. أما من المسلمين فكم قتل؟ قتل 70 أيضا، 4 من المهاجرين فقط والباقي كلهم أنصار. 4 من المهاجرين، أولهم حمزة بن عبد المطلب، ثانيهم عبد الله بن جحش، ثالثهم مصعب بن عمير، رابعهم شماس بن عثمان رضي الله تعالى. 4 من المهاجرين، الباقي 66 رجلا من الأنصار، أشهرهم عبد الله بن عمرو بن حرام، عمرو بن الجموح، ولده خلاد بن عمرو بن الجموح، حسين أبو حذيفة، أنس بن النضر، وسلمة وأخوه ثابت بن عمرو بن وقش. شنوهم؟ كيف قتل؟ حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، عبد الله بن جبير أمير الرماة، أوس بن ثابت أخو حسان بن ثابت، سعد بن الربيع، مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم. هذه هي مشاعر المؤمنين داخل المدينة، فسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى مشاعر المنافقين ثم مشاعر المشركين. مشاعر المنافقين هم داخل المدينة في لياليهم في بعض بيوتهم المظلمة قالوا كلمة فضحهم الله عز وجل. تعرفون ماذا قالوا؟ قالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، لو، طبعا قالوا لإخوانهم وقعدوا عن القتال، قالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم الذين خرجوا وقعدوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين. نزلت فيه، شوفوا ايش قال: ما تحصروا ما ندموا، رجولتهم لم تشتعل نارها بعد، حتى مع موت كثير من أهاليهم لم تضرم نار رجولتهم بعد، بقوا على ذلك اللقم الذي هم عليه. صاروا يرون أنهم لو أطاعون ما قتلوا، يعني كأنه يقول لك إنهم قتلوا أنفسهم، لو أطاعون ما قتلوا، ما معنى لإخوانهم؟ إما إخوانهم أي في النفاق، لأنه كان هناك بعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقار، وإما إخوانهم من النسب، من النسب وهم مؤمنون، أي من أوس والخزرج، هذا يعتبرون إخوان للمنافقين بالنسب، أي قالوا عن إخوانهم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أطاعونا ما قتلوا، فرد الله تعالى عليهم: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم إن صدقتم فيما تقولون فادفعوا الموت عن أنفسكم. هذه مشاعر أهل النفاق. أما مشاعر أهل الشرك والكفر فندموا، ندموا أشد الندم، ندموا أشد الندم، وهذا إن شاء الله نراه بعد الأذان. ولماذا ندموا سنرى إن شاء الله تعالى في المجلس القابل إن شاء الله، فندع حتى نبدأ إن شاء الله تعالى في ما بعد أحد، ونتطرق إلى غزوة حمراء الأسد، وبمثابة حلقة في أحد، يعني بمثابة معركة أحد، يعني لم تنفصل عن أحد بل كانت امتدادا لها، لذلك نرجع الحديث عن ذلك في مجلس الله، ونجيب عن بعض الأسئلة التي أول قبل سؤال، فالأخ يطلب منكم الدعاء لفتاة تبلغ من العمر 5 سنوات مريضة بداء السرطان، صلى الله لنا ولكم العافية، وهي مقبلة على العملية، فلا تبخلوا على هذه الفتاة بالدعاء، فنسأل الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي إن شفى العبد شفاه والذي إن كفى العبد كفاه، أن يشفيها من دائها وأن يعافيها وجميع المسلمين. أما السؤال الذي يطرحه هذا الأخ فيقول: له أخت مصابة بالصرع، وقد تبين أن سبب الصرع عضوي ويختفي بالتناول اليومي للأدوية، بمعنى المصطلح اليومي يعني تعدد كريزة، مع العلم أنه لا يوم لا تتناول هذه الأدوية تصرع. هذا وقد تقدم إلى خطبتها شاب لا بأس به وراضيت ورضي والداها، فهل يجوز كتمان أمر المرض عن الخاطب أم يجب إخباره به؟ فالجواب أنه يجب إخباره به، لأن هذا مما سيثير كثيرا من المشاكل مستقبلا، هذا أمر واقع، فكثير ما يأتي بعض الشباب فيسألوننا أنه تزوج بامرأة، لا أقول تصرع، أخف من ذلك، يعني داء السكري، داء السكري ما فيه ولا شيء، يعني اليوم قديما كان داء السكري يخفيه الناس يرونه داء عظيما، أما اليوم فنستطيع أن نقول داء السكري صار بمثابة داء الزائدة الدودية، يعني ما يخلو بيت اليوم من شخص إلا وفيه واحد مريض مرض السكر، هذا أمر عادي، ومع ذلك حدثت مشاكل يوم تقع مثلا في غيبوبة يخصها مثلا انسولين ولا ما تدري، لأنه داء السكري قد يصعب أو يسوء حالها المريض به لفاجعة يسمعها أو لخبر يقلقه، فهذا أحدث بلبلة داخل البيت وغضبوا: كيف لم تخبرونا بذلك؟ هم فتاة رأت أن داء السكري بمثابة داء اللوزتين، فلماذا نخبر به يعني؟ فلكن شوف الناس كيف جعلوا من هذا الأمر خيانة وكذبا وغشا، ثم ساءت العلاقات بين العائلتين، ثم أدى الأمر إلى تطليق. فلماذا نلجأ إلى كل هذا؟ الإنسان يخبر بما له. وفي المقابل هناك صور مشرقة، كثير من الشباب يتقدمون خطبة فتيات يعلمون أن بهم أمراضا عضوية، ومع ذلك ولله الحمد يزول ذلك بعد الزواج، من باب أن الله عز وجل كافأه بما صنع، يعني هو نفس قربة عن فتاة فنفس الله عنه قربته. فهذا لازم الإنسان يستحضر النية والإخلاص، وأنه يعامل الله عز وجل في مثل هذا الإقبال عز وجل، ويدعو الله عز وجل قيام ليلة ربما يرفع كل هذا الداء الإنسان. لكن نرجع إلى المسألة الفقهية، أنه يجب عليك إخبار المتقدم خطبتها بدائها، لأنه داء يظهر أثره على الحياة الزوجية. أما هذا فيسأل فيقول: هل يجوز للحائض حضور الجمعة؟ فإن كان بلا فما حكم صلاة تحية المسجد للحائض؟ وإن كان بلا فما هو دليل المنع؟ فإن كان بلا فقد أشكل علي هذا الأمر، فإن كان بلا فبارك الله فيكم. هل يجوز للحائض حضور الجمعة؟ وينبني هذا الأمر، مسألة تنبني على حكم دخول الحائض إلى المسجد. تعرفوا أن المسألة قد تعرضنا إليها في تفسير سورة النساء: ولا جنبا إلا عابر سبيل، فتحدثنا عن الحائض هل يحق لها أن تدخل المسجد. فاستدل جمهور أهل العلم الذين يقولون بالمنع بأحاديث منها صحيحة ولا تفي بالمقصود، ومنها ما هو ضعيف فليس لا يعول عليه. أما من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما حديث جسر بنت لجاجة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل الحائض لمسجد ولا المسجد لحائض ولا جنب. هذا حديث في الحقيقة لا يصح، ضعفه جمهور المحدثين. أكثر وأعظم ما استدلوا به هو حديث العيدين، حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض إلى يوم العيد، ولكن يعتزلنا المصلى ويشهدنا دعوة المسلمين. هذا أقوى ما استدلوا به في الحقيقة، والجواب عنه سهل جدا، لأن المقصود من قول أم عطية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتزلنا مصلانا، ليعتزلنا مصلانا، فلماذا خرجتم؟ خرج ليشهدنا دعوة المسلمين. قالت ليعتزلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتزلنا مصلانا لئلا يتوهمنا في الحيض أن صلاة العيد تجوز له. لأنه لو قال أمر تصوروا أخرجوا الحيض لصلاة العيد، وش هم؟ مش فهم هذا الحق، يفهموا بلي يصلوا صلاة العيد خاصة، لكن قالوا ليعتزلنا مصلانا، أي لا يصلينا معنا، مفهوم؟ لا يصلينا معنا. فهذا أحسن ما يفسر بالحديث. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى ناولين الخمرة من المسجد، فهذا قلنا قد اختلف العلماء في فهمه، هل كانت هي بالمسجد الخمرة، هل كانت بالمسجد أو النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمسجد، وما معنى إن حيضتك ليست بيدك، هل أن الأمر بيد الله يعني هو الذي صنع لك هذا الحيض، أو أن الحيضة ليست بيدك أي ذاتك حائض وذاتك ليست بحائض. اختلف العلماء في فهم هذا الحديث، فلذلك قلنا الصواب أن البراءة الأصلية تقتضي جواز دخول المرأة الحائض إلى المسجد، يجوز لها أن تدخل المسجد. أما الشطر الثاني من السؤال، فهل تصلي تحية المسجد؟ فالجواب: لا تصلي تحية المسجد، فقال أريد دليل المنع. سبحان الله، إذا كانت لا تصلي الصلوات الفريضة المفروضة فكيف تصلي تحية المسجد؟ فتجلس مباشرة. لماذا؟ لأن لم تخاطب، لا تخاطب الآن بتحية المسجد، فهي بمثابة المجنون. هل يقال للمجنون إذا دخل المسجد صلي تحية المسجد؟ يقتلك. ثم هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم ربط كافرا بالمسجد؟ كافر ربطه بالمسجد، بمسجد. سيأتي حديث تاع ثمامة، صحابي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد ليدعوه، صح يعني ثلاث أيام أسلم الرجل، أسلم الرجل. فهل إذا ربطه بالمسجد صلى تحية المسجد؟ الجواب: لا، لم يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأنه ليس مخاطبا بها الآن، أي لا تصح منه، حتى لو صلىها لا تصح منه. كذلك الحائض حتى لو صلتها لا تصح منها ولا تقبل، فإذا لا ينسحب عليها الأمر بصلاة تحية المسجد. وهذا قول جمهور العلماء، لا ندري لماذا بعضهم يريد إثارة مثل هذا السؤال، لأنه بلغني أن بعضهم أراد إثارة هذا السؤال فألزم المرأة إذا دخلت المسجد أن تجلس على كرسي لا تجلس على الأرض. فنقول هذا كلام ضعيف جدا، بل الحائض أصلا لم تخاطب بتحية المسجد لأنها لا تقبل منها وقش عليها المجنون. هذا يسأل عن كثرة القتل الذي حدث في المشركين، قال المفروض يتعدى 70، احنا مددين يتعدى 70. فلا تتعجب إن قلت لك جمهور علماء السيرة الذين تحدثوا عن شيء يقولوا مات من المشركين 24، لا تتعجب. يعني أنا كنت أنتظر منك السؤال، قد قرأنا في كتب السيرة سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، سيرة النبوية ابن كثير، كلهم يقولوا مات 24، بعضهم نقص لك الواحد وهب بن عمير نقص قال 23، قالوا كين قالوا 23. كنت أنتظر منك هاك إذا بكتوري 75 مين يجيبهم لك فلما أقول حمزة يضرب وذاك يضرب لا يعني أنه مات، ربما يكون جريحا، ربما بقي جريحا خلاص لم يبق فيه حراك، أي ضربه فأسقطه أرضا، هل يعني أنه مات بالضرورة؟ يمكن بقي جريحا، وليس الأمر كما تتصور، الأمر سهل. قتل 70، قتل 70 هذا عدد كبير جدا، قتل 70. أما هذا فيسأل عن الشطر الثاني من المعركة، رأينا الصحابة يدافعون عن رسول الله ويقتلون المشركين ومع ذلك بقي العدد 70. لا، احنا أعطينا العدد من قبل انتهاء المعركة، أي أعطينا العدد 70، فهم احنا قدمنا العدد في الذكر على انتهاء المعركة. فهم مثلا لو قلت لك في أول الدرس أول جلسة غزوة أحد وقعت في اليوم كذا وكذا وكان عدد قتلى المشركين فيها 70، بعد نبدأ وبدأت الغزوة ومات فلان ومات فلان، تبدأ تحسبهم من فوق 70، هناك بتنفصل لك هؤلاء 70. والظاهر أنه هذا واضح، الظاهر أن هذا واضح جدا يعني من خلال يعني انتهاء المعركة 70. مفهوم؟ فقط احنا اخترنا نختصر نقدم نؤخر ثم أعود إلى الحديث. مثلا حمزة بن عبد المطلب تحدث عن كيفية كفنيني، تحدث تخبر لي فات خلاص كفينا اليوم، عدت إليه بالتفصيل وسنعود إلى أشياء كثيرة بالتفصيل. أما فيما يخص العشر الأوائل من ذي الحجة نرجو منكم إلقاء كلمة تذكرها في الحضور حول أهمية وفضل هذه الأيام، فهذه إن شاء الله سنتناولها الخطيب بكلمة. فالعشر الأول من ذي الحجة لا يستحب فقط الصيام، بعض الناس يقول يستحب الصيام في العشر الأول، خطأ، يستحب كل شيء في العشر الأول، يستحب الصيام، يستحب القيام، يستحب العمل الخيري، يستحب التصدق، يستحب الإكثار من تلاوة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح وفيها أحب إلى الله من العشر أوائل ذي الحجة. العمل الصالح لماذا نخصه فقط بالصيام؟ بل أقول لك إن عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر الأول، قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول قط، الحديث في صحيح مسلم، لكن عندنا حديث في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالى تثبت أنه صام العشر الأوائل، في قول العشر الأوائل على التغليب، وإلى العاشر لا يصام، العاشر يوم عيد، ها عشر الأول بمعنى التسعة الأول. فأم سلمة تثبت، عائشة تنكر، قدم العلماء حديث أم سلمة فقالوا المثبت مقدم على النافي، فلا شك أن عائشة لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك فنفت. وكثيرا ما ينفي الصحابي شيئا لعدم رؤيته له ويثبته الآخر لرؤيته له، فالصواب جواز صيام هذه الأيام التسع، لكن لا يجوز الاقتصار فقط على الصيام، لا تفهمش هذا، ما تخصص قراءة القرآن يستحب أكثر منها، التصدق يستحب أكثر منه، فهذه الأيام من أعظم الأيام لأنها جاورت يوم عرفة، جاورت يوم النحر، أعظم يوم عند الله على الإطلاق يوم النحر، ثم يوم القبر ويوم منى وأيام شريك، أيام عظيمة جدا. ولا تنسوا أذكر بشيء أكثر من هذا، أننا في حرمات، أننا في حرمات أكثر من هذا الشيء، هذه ذو القعدة الذي دخل علينا شهر من أشهر الله الحرم، ذو القعدة ذو الحجة ومحرم سيأتي رجب، هذه أشهر الحرمات الإنسان يتقي الله فيها أكثر وأكثر، يعني الإنسان يستمع معصية في غيره، لكن حاول أن تتقي الله أكثر في هذا، احفظ كلامك، احفظ لسانك، احفظ عملك، اتقي الله لأنك في الحرمات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المهم هذا مقبل إن شاء الله العشر الأوائل، الإنسان يحسن به أن يكثر من أعمال الصالحات، ونسأل الله تعالى القبول والإخلاص من القول والعمل، إنه ولي ذلك.